أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن تعريف البيع الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره من أنه إنشاء تمليك عين بثمن أو بعوض أو بمال، هذا التعريف يدخل فيه الشراء. الشراء قلنا قد يكون تمليك عين بثمن، وأوضحنا ذلك بوجهين تقدما، وقد أجاب الماتن الشيخ الأنصاري في المكاسب يرحمه الله على هذا الإشكال بإجابة وصفناها بالدقة، قلنا إنها إجابة دقيقة خلاصتها أنه يوجد فارق بين الشراء وبين البيع. البيع يصدق عليه، البيع لا يتحقق إلا بإنشاء تمليك العين بمال، ولكن الشراء في حقيقته وهو القبول هو مجرد المطاوعة. للإيجاب الصادر من البائع، فعندما يقول بعتك، البائع يقول، المشتري ماذا يقول؟ اشتريت. اشتريت بمعنى تملكت، ويترتب على قوله تملكت ملكتك أيضا ماذا؟ الثمن. ولكن هذا الترتب كما قلنا في طول التمليك من لدن البائع وليس في عرضه، يعني مو في رتبته، لأنه أولا يحدث ماذا؟ البيع الذي هو الإيجاب، ومن ثم يحدث القبول، هذه رتبة ثانية متأخرة. وفي طول القبول ماذا؟ التمليك للثمن للبائع. هذا خلاصة الإجابة الدقية. ثم أوردنا إشكالا للمحقق الخوئي، أو إشكالين إذا صح التعبير، وأجبنا عليهما بهذا الكلام الذي أوردناه في هذا اليوم، لأن السيد الخوئي يرى أنه ليس هناك تعدد رتبي بين البيع والشراء، وبالتالي يرى أن الإشكال وارد، ولكننا أوضحنا وجود التعدد الرتبي بين البيع كمفهوم والشراء كمفهوم آخر. وقلنا طبعا احنا اجبنا ب اعطينا ايضا كلام تتم، قلنا حتى في بيع السلام، يعني عندما يدفع المشتري الثمن اولا من اجل شراء من الحنطة الى البائع، هذا في الحقيقة لا يصدق عليه تمليك عين بثمن، في الحقيقة هو عوض. وإن تقدم القبول على الإيجار، يعني وإن تقدم الشراء كأنه يقول اشتريت قبل أن يحدث البيع، لكن في حقيقته في كنهه في واقعه هو ماذا؟ متأخر في الرتبة، يعني كأنه متقدم في اللفظ ومتأخر في الحقيقة، أو فقولوا إنه متقدم في عالم الإثبات ومتأخر في عالم الثبوت، لا فرق في ذلك. إذن إجابة الشيخ في نظرنا إجابة دقيقة. أيضا من الإشكالات التي ترد على تعريف البيع بأنه إنشاء تملك عين بمال أن هذا التعريف ينتقض بالإجارة. كيف؟ مر علينا أن الإجارة ما هي؟ هي تمليك المنفعة، المنفعة منفعة العين بما. طيب هذا التمليك للمنفعة، المنفعة التي هي السكنة، سكنة الدار، احنا نؤجر هذه العين بعشرة دنانير. هذه إذا أجرناها بعشرة دنانير في الحقيقة ماذا؟ المستأجر ماذا يدفع؟ عينا وهي الدنانير، ويأخذ أو يستفيد من المنفعة وهي السكنة للدار. فهذا يصدق عليه تمليك عين، يعني المستأجر ملك هذه العشرة الدنانير التي هي عين واستفاد ماذا؟ السكنة، فصدق على الإجارة أنها تمليك عين بثمن. طبعا مرة يستأجر الدار بخياطة ثوب كما قلنا، أو مثلا بالحدادة، عمل يتعلق بالحدادة أو النجارة وما إلى ذلك، يعني عمل الحر الذي قلنا له قيمة فيما تقدم، فهو يستأجر بهذا العمل، هذا ما في إشكال. لكن لو استأجر بالدنانير هذا انطبق عليه تعريف البيع. فإذا الشيخ الأنصاري وجمع من الفقهاء الذين أعطوا هذا التعريف يرد عليهم أيضا هذا الناقض، بأن الإجارة إذا كانت بعين للمنفعة صدق عليه أنه إنشاء تمليك عين بما، لأن هذه العواض اللي هي السكنة هذه لها مالية. وطبعا الجواب ها هنا نفس الجواب المتقدم، يعني شو نقول؟ نقول إن حقيقة فعل المستأجر للدار مو هي ماذا؟ تمليك الدراهم للمؤجر، لا، هو حقيقة الاستئجار من لدن المؤجر تملك المنفعة كما قلنا في البيع، ذاك تملك ماذا؟ العين المباعة، هذا المستأجر يتملك، ومن ثم يترتب على تملك سكن الدار أو المنفعة تمليك الدراهم. فالعمل الذي يقوم به المستأجر أولا هو تملك المنفعة، وثانيا بعد أن يتملك المنفعة يترتب على هذا التملك في طوله تمليك الدراهم للمؤجر لصاحب الدار. فإذا الجواب ها هنا الذي أجيب به نفس الجواب السابق الذي أجبنا به في أن البيع يصدق على الشراء، هنا البيع يصدق على الإجارة، والإشكال نفس الإشكال والجواب نفس الجواب. طبعا هذا بناء على أن الإجارة هي ماذا؟ تمليك المنفعة بعوض، والمستأجر يتملك المنفعة بعوض. لكن قيل إن حقيقة الإجارة هي التبديل بين المنفعة والأجرة، وليس هي التمليك والتملك بل المبادلة. ليش؟ لأن الإجارة تصدق في بعض الموارد التي لا يوجد فيها تمليك وتملك، مثلا الحاكم الشرعي لو استأجر دارا وجعل هذه الدار ماذا؟ نعم، مكانا أو مقرا لوضع الزكوات، مخزن لوضع هذه الأمنان من الزكاة أو الحنطة. هنا الحاكم الشرعي من الواضح أنه استأجر الدار، ولكن يا ترى هل الحاكم يملك؟ لا، له هذا المنصب التنفيذي فقط. فإذا يقال إن الإجارة تصدق من دون أن تتحقق تمليك المنفعة بمال أو بثمن، وليس فيها تمليك وتملك بل فيها تبديل بين منفعة وأجرة، هكذا قيل. طبعا حتى لو إن احنا لم نقبل هذه المقولة وبقينا مع الرأي المشهور من أن الإجارة تمليك المنفعة، منفعة العين بثمن أو بعوض أو بما، مع ذلك إجابة الشيخ كما قلنا الشيخ الأعظم يرحمه الله إجابة دقيقة لا ريب فيها، ويعني حري أن نقول تدفع الإشكال، يعني لا نحتاج إلى غيرها. أيضا من الإشكالات التي أوردت على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال أنه أيضا يصدق على الصلح، إنشاء تمليك بعين أيضا يصدق على الصلح. ليش؟ لأن يمكن أن يحدث الصلح على عين بعوض، ممكن يعني الإنسان يصالح من يحدث وإياه نزاع أو شقاق للوقاية من ذلك النزاع والشقاق، يصالح على هذه العين بشنو؟ بعوض، بمال. فهذا أيضا يصدق على أنه ملك العين بعوض. فتعريف البيع صدق على الصلح، واضح، لأنه صالح مثلا على هذه الدار أو على هذه السيارة بمال محدد، لكن ينبغي أن نلتفت بأن هذا الإشكال مدفوع، لأنه مر علينا أن الصلح يعني أشبه بأنه من العقود السيالة، يعني الصلح في باب الإجارة إجارة، والصلح في باب البيع بيع، وهلم جرى، بمعنى أنه قد يتحد الصلح في واقعه وينطبق على ما ينطبق عليه البيع، ولكن يبقى شيء فقط، وهو أن حقيقة الصلح لما نمعن النظر في حقيقة الصلح ماذا نرى؟ نرى أن الصلح في حقيقته هو التراضي وترك النزاع والخصومة بين المتنازعين والمتخاصمين. طيب، فصدق تعريف البيع على الصلح باعتبار أنه يتحد معه في النتيجة، يعني كأن نحن ننقل عينا بعوض بمال، ولكنه يختلف معه في الحقيقة. كيف يختلف معه؟ لأن حقيقة الصلح هو التراضي، لكن التراضي في هذا المقام نتيجته كنتيجة البيع، والتراضي في المقام الثاني نتيجته كنتيجة ماذا؟ الإجارة. فأصبح الصلح يختلف، لأنه من حيث التعريف هو نفس التراضي لحسم النزاع وفض الخصومة بين المتخاصمين. وأما البيع، البيع ما في خصومة، مجرد هو نقل للعين كما قال العلماء، ونقل هذه العين يعني بمال أو بثمن بقيمة. فورود الإشكال بالصلح على عين من الأعيان بثمن لا يعني الاتحاد بين الصلح والبيع، حتى يقال إن ما صدق من تعريف على البيع يصدق على الصلح، بدليل وجود افتراق بين الصلح والبيع. في بعض الأحيان ماذا نفعل نحن؟ نصالح على منفعة، يعني نصالح على سكن دار، نصالح على إسقاط حق، كما مر علينا يجوز الصلح على إسقاط الحق. لو كان الصلح يتحد في جميع موارده مع البيع بأنه لا يتحقق إلا بنقل العين بمال، لكان الإشكال واردا، لكن أولا كما قلنا أن الصلح يتحقق بطرق متعددة، وثانيا أن الصلح في حقيقته هو التراضي ليس إلا بين المتنازعين والمتخاصمين، ونتيجة الصلح هو فض النزاع وحسم الخصومة. نعم، ترتب على هذا الصلح نقل العين بمال، لكن ليس هو هذا التراضي. التراضي والتصالح شيء، وما ترتب عليه شيء آخر. ولذلك قلنا قد تكون النتيجة المترتبة على الصلح في بعض الأحيان كالنتيجة المترتبة على الإجارة أو على العارية أو على أمر آخر أو على عقد آخر من العقود، فليلاحظ ثمه. أيضا من الإشكالات أن تعريف البيع ينطبق أيضا على ماذا؟ على الهبة المعوضة. الهبة المعوضة شنو؟ يعني يأتي شخص ليقول للآخر: أهبك هذه الدار، إيه، على أن تهبني 1000 دينار. ففي الحقيقة شنو هنا؟ نقلنا العين بثمن، فصار تعريف البيع من أنه إنشاء تمليك عين بثمن يصدق أيضا على الهبة المعوضة، لأن الواهب صاحب هذه الدار الذي وهب داره 1000 دينار أو 500 دينار في الحقيقة نقل ملكية الدار إلى الموهوب له بهذه الدنانير، فكأنه أنشأ تمليك الدار بثمن. أي طيب، فمعنى ذلك أن الهبة يصدق عليها تعريف البيع إنشاء تمليك عين بثمن، لكن طبعا في الحقيقة إن الهبة عقد مستقل يتغاير مع حقيقة البيع. نعم، ليش؟ ها، يكون ننتبه إلى ما قلناه في الصلح من أن حقيقة الصلح هو التراضي، ولكن النتيجة قد تكون لهذا التراضي نقل العين بثمن. نعم، هنا أيضا عندما نقول الهبة، من يهب الدار التي يملكها بهبة مشروطة، خلنا نسميها الهبة المشروطة أو الهبة المعوضة، على أن يحصل من هذه الهبة على مبلغ 500 دينار أو 1000 دينار، لكن المفهوم للهبة يغاير مفهوم البيع. صح أن النتيجة الحاصلة من الهبة اتحدت مع النتيجة الحاصلة من البيع، ولكن بما أن المفهوم للهبة يختلف عن مفهوم البيع، فالتغاير بين المفهومين يعني الاختلاف بينهما من ناحية الحقيقة، وما يترتب في النتيجة لا يعني اتحاد الحقيقة بين الهبة والبيع. هذه الإجابة رقم واحد، بمعنى أن الهبة تختلف عن البيع، ولهذا أيضا ممكن أن يهب داره بلا أن يحصل على ثمن، بينما البيع لابد أن يكون يقابله الثمن، يقابله العوض، يقابله المال. أما هنا الهبة ممكن أن تكون معوضة، ممكن أن تكون غير معوضة، فمعنى أن هذا قسم من الهبة. فالهبة في حقيقتها تختلف عن البيع في الكن، في المفهوم. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.